بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة
الشيخ. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وما زلنا نتأمل في هذه الأسماء وفي هذه الصفات، ونزولا عند رغبة من سألني عن كيفية الدعاء بأسماء الله تعالى الحسنى، لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك إخواني وأخواتي، المتأمل في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل يجد بأن هذه السورة تقدمت أول ما تقدمت به في الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتقديسه وحمده سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي آخر السورة جاء الدعاء، قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك أول السورة فيها يتقدم العبد بالتمجيد والتقديس والحمد والثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي آخر السورة يطلب من الله عز وجل الهداية. ولذلك المسلم مهم جدا أن يفقه هذا الأمر، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وليس المقصود أن يدعو الإنسان بجميع هذه الأسماء الحسنى فيجمعها في مقام واحد، لأن المتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه وسنته أنه لم يكن يفعل هذا، يعني ما يأتي بجميع الأسماء الحسنى فيذكرها بين يدي دعائه، وإنما كان يدعو بدعوة تناسب الاسم الذي يدعو الله جل وعلا به. فكان مثلا يدعو بمثلا طلب التوبة من الله عز وجل، يقول يا تواب تب علي مثلا، أو المغفرة يقول يا غفور اغفر لي مثلا، الغنى يا غني أغنني، الستر يا ستير استرني مثلا، وهكذا. لذلك الإنسان يقدم بين يدي دعائه متوسلا إلى الله عز وجل بأسمائه، وأيضا لو ختم هذا أيضا ختم دعاءه بأسماء الله عز وجل الحسنى، وطلب من الله عز وجل ابتداء دعا وطلبه ثم ختم، مثل أن يقول اللهم يا رحمن ارحمني مثلا، اللهم يا غفور اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم يا رحمن ارحمني إنك أنت الرحمن الرحيم مثلا، وهكذا. ولذلك جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أبو بكر الصديق أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه أن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولذلك من المهم جدا أن يهتم المسلم بمثل هذه الطريقة، وهي أن يدعو الله عز وجل بأسمائه بما يناسب. يعني يقول: اللهم يا تواب تب علي، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا غني اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم يا ستير استرني، اللهم يا قوي قوني قوي إيماني، وهكذا. أيضا يجوز التوسل إلى الله تعالى عند الدعاء أن يتوسل بصفات الله تعالى عند الدعاء ولا يدعوه بها، لأن ما يدعو الإنسان ما ينادي الصفة، ما يقول يا رحمة الله يا مغفرة الله، هذا لا يجوز، هذا محرم. لكن يتوسل بصفات الله عند الدعاء، كما جاء في الحديث الصحيح: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وهكذا إلى آخر الحديث. فهنا توسل إلى الله تعالى بعلمه وقدرته كما هو ظاهر الحديث. وأيضا كذلك في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. إذن التوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسمائه أو بصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، هذا مما هو مشروع ولله الحمد والمن. وقد جاء في حديث ابن مسعود في دعاء كشف الغم والهم، قال عليه الصلاة والسلام: يقول العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، سألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، فإنه ما دعا به داع مهموم أو مغموم إلا فرج الله به عنه. هذا الدعاء أو التوسل إلى الله تعالى بأسماء الله تعالى على سبيل العموم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، هذا مما هو مشروع. وأيضا كما ذكرت ممكن أن يسأل الله عز وجل باسم من أسمائه الخاصة: أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا العمل الصالح، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، إنه خير مسؤول، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
الله خير، بارك الله فيكم.
وياك.
فضيلة الشيخ عزيز طال عمرك، سؤال عند فضيلة الشيخ.
نعم.
بخصوص توزيع أموال الزكاة، البعض ما شاء الله عليه الله أعطاهم خير الحمد لله، يعني يطلع زكاة مبلغ وقدره يعني، فيقوم يوزع على عدد كبير من الناس بمبلغ بسيط جدا، يعني على 50 درهم ولا 20 درهم ولا 100 درهم، أيما أفضل يعني وزع على عدد أقل بمبلغ أكثر، أن المحتاج ممكن الفقير هذا محتاج مبلغ أكثر، عنده كهرباء، عنده أمور حاجات ثانية، فالمية هاي ما بتسوي شيء يعني، بس لو عطى أكثر 1000 ولا 1050 ممكن تسد عنه أشياء وايدة، فهي ما أفضل يعني يوزع على عدد كثير من الناس مبلغ قليل، أو يوزع على عدد أقل من الناس مبلغ أكثر يعني. جزاكم الله خير.
إن شاء الله يبارك فيك وبدر تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
سؤالي طوس عملك الأول وقتك الصلاة لما يبن دعا بين الشهادتين بين الشهادتين.
نعم.
سبحانك الله، يعني يقول يعني الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكت واصيلة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يحرم يعني فيها الدعوة لدعاء غير يعني.
إن شاء الله.
بس السؤال الثاني من عن الزكاة، سأل الشخص هذا نفس الاستقالة.
عن كيف كيف يعني ابو عبد الله
مبلغ الناس يفطر معنا رمضان وزع عليهم على 150 100 200، يعني الوضع كان في اليوم في هذا الافضل، ولا يعني افضل يعني اعطي على 500 يعني بغير يعني من الحمد لله بعدين احول للبرا
ان شاء الله.
لكن هذه الناس فقراء وفقراء معنا بقالية وكذا وضعين على زكاة 150 و200 يعني.
ومن الزكاة هذه الأموال؟
من الزكاة للزكاة
إن شاء الله. الله يحفظك عبد الله. نعم أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يعافيك فيصل يحفظك.
أنت والشيخ جزاكم الله خير مشكورين.
الله يبارك فيك.
سلم عليه شيخ وايد سلم عليه.
الله يسلمك فيصل تفضل.
الله يحفظك شيخ. سؤالي الحين أتمسح بالليل وأروح أنام صليت ما صليت وعلى حسب الله هذا بس أحيانا أنت تقرأ قرآن بالليل ويطلع هو من بطنك يعني. هل اروح اتمسح مره ثانيه وهي اقرا يوم اقرا بالليل القران ولا هاي متمسح فيه ومقبول يعني حتى لو طلع هواء من بطني؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يحفظك فيصل تسمع ان شاء الله الاجابه. الله يحفظك حياك الله. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو محمد تفضل.
الله يبارك فيك
وياك. الله يبارك فيك ابو محمد.
الشيخ اخراج الطعام او اطعام الطعام عن الوالد عندي كبير في السن ولا يعني لا يطيق الصوم يعني في هاي الفترة فكيفية الإخراج أو إطعام الطعام هل مرة واحدة لثلاثين يوم؟ أبو الشيخ يشرح لي هذا كيف
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ الاستماع للقرآن هل المسلم يثاب يعني يكتب للأجر في صحيفته بالاستماع؟ لو يوضح الشيخ بعد.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد حياك الله. شيخ سؤال بدر يسأل عن توزيع الزكاة أقول هل أفضل أن يوزع أموال الزكاة على عدد كبير من الفقراء بمبالغ بسيطة أو يقول يعطي يعني عدد قليل بمبالغ كبيرة؟
الحمد لله لا شك بأن الزكاة تولى الله عز وجل ذكر من يستحقها بقوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله. وذهب العلماء إلى أفضلية تعميم الزكاة على هذه الأصناف، ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز الاقتصار على صنف واحد، وذلك لقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس حينما بعث معاذا إلى اليمن قال فإنهم أطاعوا لك أو أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. والمقصود بأن المزكي ينظر إلى الأصلح، فإذا كانت زكاته قليلة وتعميمها لا يستفيد منه الفقير فإنه يقتصر على مجموعة من الفقراء بحيث يغنيهم أو يعطيهم الكفاية أفضل، لأنك إذا قسمت الزكاة القليلة على عدد كبير من الفقراء انعدمت الفائدة من الزكاة.
جزاك الله خير فنصيخ. معنا أخ عدنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عدنان تفضل.
الله محييك فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق وتحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز.
حياكم
الله. فضيلة الشيخ سؤالين لو سمحت. أسأل عن حكم الصيام مع ترك الصلاة السؤال الأول. السؤال الثاني إذا كان الشخص عاجز عن الصيام بسبب مرض وغير قادر على إطعام مسكين فما العمل؟ جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك بارك فيك وإياك خالدنا تسمع شاء الله جابه. نجيب الشيخ سؤال عبد الله يقول ما هو الدعاء الوارد الذي يقال بين السجدتين؟
الحمد لله الدعاء الوارد بين السجدتين هو قول رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء أيضا في حديث لا بأس بإسناده رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني واهدني وارزقني، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا السؤال عبد الله يقول فضيلة الشيخ أنه يعني يعطي زكاة ماله لمجموعة من العمال في رمضان يفطرون معه أو يلتقي بهم أو يعملون عنده غير ذلك فضيلة الشيخ من العمال المحتاجين الفقراء، فيسأل عن حكم ذلك يعطيهم بمبالغ بسيطة، ويسأل أيضا عن حكم إخراج الزكاة خارج الدولة.
الحمد لله. أولا الجواب على الشق الأول من السؤال فيما يتعلق بالإطعام بدل الصيام، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس وغيره بأن هذه الآية المقصود بها العاجز عن الصيام، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة العاجزين عن الصيام ينتقلون إلى البدل وهو الإطعام. الأمر الثاني الإطعام، من أهل العلم ذهب إلى أنه يطعم مقدارا معينا، لكن هذا في الواقع ليس عليه دليل. والمقصود بالإطعام أن يشبع فقيرا بحيث يطعمه وجبة كاملة، هذا هو الإطعام سواء كانت مطبوخة أو نيئة. الأمر الآخر بالنسبة لمن يعطى الفقراء والمساكين سواء كانوا من أقربائك أو من عمالك مثلا أو من جيرانك، فإذا كان لديكم عمال فقراء ومساكين بحيث ليس عندهم يعني ما يكفيهم ولديهم رواتب لكن لا تكفيهم، فممكن أن تطعمهم هذه الكفارة. يعني هذا
الشيخ يعني أسأل إعطاء الزكاة لهم،
هذا الأمر الثاني،
الزكاة والكفارة خارج الدولة. السؤال والفصيح يقول أن حكم أن يعطيهم من زكاة ماله، يعطي هذه العمال مبالغ بسيطة والخمسين درهم الدرهم مثلا،
لأن فهمتها أنها في كفارة الصيام هذه.
لا سؤال آخر فصيح.
ها سؤال آخر. طيب على العموم هذا بالنسبة إذا كانت كفارة الصيام فيعطي هؤلاء الفقراء والمساكين. أما قضية إذا كانت يعني مثل ما ذكرت مسألة الزكاة، لا حرج إذا كان العمال فقراء أو مساكين فإنه يعطون من الزكاة. إذا كان مثلا لديه عمال يشتغلون في المزرعة، لديه عمال يشتغلون في بيته مثلا ولا يكفيهم الرواتب، لا تكفيهم مثلا، نعم يعطون من الزكاة بشرط أن لا يكون هذا في مقابل الرواتب. الجواب على الشق الثاني مسألة نقل الزكاة خارج الدولة، الراجح من قول أهل العلم الجواز، الراجح من قول أهل العلم الجواز، وذلك لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين، لكن هذا متى ما إن اكتفى فقراء البلد، فإذا اكتفى فقراء البلد تنقل الزكاة بعد ذلك إلى أقرب بلد أو البلاد التي فيها يعني حاجة شديدة. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أبو فيصل يقول أنه يتوضأ ويجلس يقرأ القرآن، فيقول في بعض الأحيان قد يخرج من بعض الغازات، هل يعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله هذا يختلف باختلاف حالة الشخص. فإذا كان الشخص مريضا بسلس البول أو باستطلاق الريح أو بشيء من هذا القبيل فإنه لا يعيد، وإنما يتوضأ ثم يدخل الصلاة، فإن خرج منه أثناء الوضوء بعد الوضوء أثناء الصلاة لا يعيد. لماذا؟ لأن هذا ما يستطيعه ويقدر عليه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان لا شخص طبيعي ما عنده الأمراض هذه ثم ابتلي بخروج شيء أثناء الوضوء أو بعد الوضوء، لا ينتقض وضوءه ما دام أنه شخص طبيعي ما يعاني مثل هذه الأمراض ومثل هذه الإشكالات الصحية، يجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. سؤال محمد يسأل يقول أن والده كبير في السن لا يستطيع الصوم، فيقول كفارة الأطعام كيف تكون؟ هل يخرجها مثلا في بداية رمضان أو بعد انتهاء رمضان؟ وهل يعطيها الدفعة واحدة لجميع الفقراء أم في كل يوم يعطي فقير؟
الحمد لله. طبعا أنا أجبت تقريبا على هذا الشق من السؤال قبل قليل، وهو أن الشخص الذي يعجز عن الصيام عجزا كاملا وذلك بنصيحة الأطباء أو بمعرفة نفسه هو، فإنه ينتقل إلى الإطعام، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الأمر الثاني بالنسبة للإطعام، لا يطعم الإنسان قبل رمضان لأن سبب الوجوب ما حصل، يعني ما دخل رمضان حتى يكون هناك سبب الوجوب، وإنما بعد دخول رمضان. فإذا دخل رمضان يبدأ في الإطعام، وأفضل شيء أن يطعم يوميا، هذا أفضل شيء أن يطعم مع كل يوم مسكينا. فإذا صعب عليه وعجز عن ذلك
ممكن أن يطعم بعد نهاية كل أسبوع أو بعد نهاية كل أسبوعين، يعني مثلا يجعل الإطعام مرتين في الشهر، بعد أسبوعين في النصف الأول من رمضان، وبعد أسبوعين النصف الثاني من رمضان، أو بعد كل 10 أيام يجعلها 3 دفعات مثلا، يطعم عن كل يوم مسكينا. ومثل ما ذكرت الأفضل هي الحالة الأولى، وإن لم يستطع وشق عليه ممكن يفعل الأصلح، لكن بعد دخول الأيام عليه. وإن كان بعض العلماء يقول يجوز له تقديم الكفارة بعد دخول شهر رمضان، قالوا يجوز، لكن الأفضل الحالة الأولى، وإن لم يستطع ممكن أن يجعل 3 دفعات، لكن أهم شيء أن يعمم على 30 مسكينا أو 29 مسكينا على حسب أيام شهر رمضان.
ساك الله خير فنصيخ. أيضا يقول هل أثاب على استماع القرآن؟
هل ماذا؟
أثاب على استماع إلى القرآن.
الحمد لله، لا شك بأن الاستماع إلى القرآن بنية التعبد والتأله يثاب عليها الإنسان، فللمستمع أجر القارئ. فإذا جلس الإنسان يستمع إلى القرآن سماع تأله وتنسك وتعبد وتقرب إلى الله عز وجل، أجر على هذا السماع.
ذاك الخير فنصيخ. لخدنان يسأل الحكم الصيام مع ترك الصلاة.
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. وكذلك جاء عند مسلم من حديث عمر قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وكذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة قال الأعرابي قال ماذا فرض الله علي؟ قال 5 صلوات. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. والمقصود بأن بإجماع أهل العلم أن الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أمر الثاني بالنسبة للصلاة محل خلاف من حيث يعني تارك الصلاة، فنجد بأن هناك مذهبان فقهيان يتحدثان عن تارك الصلاة بعد إجماعهم على أن من أنكر وجوب الصلاة كفر بالله، لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لكن من ترك ذلك تساهلا وتهاونا وتكاسلا فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفر الكفر الناقل عن ملة الإسلام. قالوا لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. كذلك استدلوا ب قول أحد كبار التابعين قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، ونصوص القرآن والسنة مستفيضة بهذا. وهذا الفريق من أهل العلم بناء على هذا الحكم رتبوا على ذلك أحكام، منها أن من كان يصوم ولا يصلي لا يقبل صيامه، لأنه فاقد لشرط من شروط القبول وهو الصلاة. الفريق الثاني قالوا لا، هو لا يكفر الكفر الناقل، ولذلك عبروا أو أولوا النصوص الواردة بتكفير تارك الصلاة إلى أنه الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي الناقل، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وهذا لا يعني التساهل في التعامل مع تارك الصلاة، ولذلك قالوا لو صام فإن صومه صحيح، لأنه ليس من شروط قبول الصوم كونه يصلي مثلا. ولذلك أخي الفاضل المسألة خطيرة، ولذلك الذي يصوم ولا يصلي فهذا حقيقة هادم لركن عظيم من أركان الإسلام، بل هو عمود الإسلام، وهو ركن الصلاة. والله تعالى عظم شأن الصلاة وحذر من تركها وبين العقوبات المترتبة على تارك الصلاة.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول إذا كان الشخص عاجز عن الصيام لمرض، وأيضا يقول فقير ليس عنده ما يطعم، فيقول ماذا يفعل؟
الحمد لله ليس عليه شيء، يسقط عنه حتى يجد. ولذلك من كان عاجزا عن الصيام وعاجز أيضا عن الإطعام فلا يكلف بأنه يعني يسأل الناس أو كذا، وإنما يسقط عنه حتى يجد. فإذا وجد قدرة أطعم، وإذا لم يجد فلا شيء عليه، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولو أن أولاده أو مثلا إخوانه أعطوه ليطعم يكون أفضل، يملكون ما يعني يخرج فيه الكفار يكون أفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إعطاء الطعام لمن عجز عن الصيام بالدفع للجمعيات الخيرية في بداية رمضان مرة واحدة؟
الحمد لله، نعم يجوز، لأن الجمعيات تخرجها في رمضان، فيجوز أن توكل الجمعية بدفع الكفارة وهي تخرجها في رمضان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بخصوص الزكاة، أنا فتحت أقول حساب لأبنائي وعندهم مبلغ قرابة 10,000 درهم، كل واحد منهم حساب منفصل، هل عليه زكاة؟ علما يقول أنا أجمع الأموال لهم من عيديتهم للمستقبل.
الحمد لله، يذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويجب على ولي الصبي وعلى ولي المجنون أن يخرج الزكاة بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول. وإذا حسبنا الآن المال بنصاب الفضة يكون قد بلغ النصاب، ولذلك واجب عليك أخي الفاضل أن تخرج زكاة أموال أولادك حتى ولو كان يعني جاءتهم في الأعياد أو في المناسبات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة المال رز أو طحين؟
الحمد لله، بالنسبة للزكاة تخرج من جنس المال المزكى من بهيمة الأنعام وكذلك من النقدين. أما أن يحول الإنسان زكاة المال إلى طعام فهذا لا، ومنع هذا جماهير أهل العلم، منعوا من أن يخرج الإنسان زكاة ماله فيحولها إلى طعام، وإنما يسلمها نقودا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز مفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.